الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الخيار. هذا الباب فيما جاء في الخيار إذا خير الرجل أو إذا اعتقت الأمة التي كانت تحت عبد، ماذا يثبت لها وعلى ماذا تحصل عليه بهذا العتق وبهذه الرفعة التي حازته. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، في حديث بريرة وفي قصة بريرة ثلاث سنن تؤخذ منها وتستخرج من الحديث. فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فقيرت في زوجها، هذه السنة الأولى. فإذا كانت أمة تحت عبد وعتقت الأمة فإن لها الخيار في أن تثبت مع زوجها العبد أو أن تفسخ نفسها وتقطع حبل الزوجية. أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وزوجها يسمى بمغيث وكان عبدا، فلما اعتقت خيرت فأرادت أن تختار الفراق، وكان زوجها يحبها حبا شديدا حتى إنه كان يمشي وراءها في طرقات المدينة وهو يبكي. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤلم أن يوافق بينهما، فطلب من بريرة أن ترجع إلى زوجها وأن تمكث معه. فذكرت له: هل هذا شفاعة أو أمر منك يا رسول الله؟ فذكر أنه مجرد شافع، فرفضت أن تمكث معه واختارت الفراق. طيب، قال أبو عمر: قد أكثر الناس في تشقيق معاني الأحاديث المروية في قصة بريرة وتفقيقها وتخريج وجوهها، فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب، ولمحمد بن خزيمة في ذلك كتاب. حتى قيل عن ابن خزيمة أنه قال: استخرجت من حديث بريرة أكثر من 300 فائدة. وهنا ذكر في الحديث 3 فوائد مجملة. قال: لكن أبو عمر يقول: أكثر ذلك تكلف واستنباط. بعض الوجوه في الحديث واضحة وقريبة، وبعضها فيها شيء من التكلف والتعمق ولا حاجة إلى ذلك. فهذه مسألة أن المرأة الأمة إذا عتقت فإنها تخير إذا أرادت الفراق وإذا أرادت المكث مع زوجها، هذه السنة الأولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. أراد قوم أو لما كاتب أهل بريرة أرادت عائشة رضي الله عنها أن تدفع عنها نجوم الكتابة وأن تحصل ولاءها، والولاء هو علاقة بين المعتق والمعتق، علاقة وقرابة. لكن أهلها رفضوا على أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. فإذا اشترت مثلا عائشة رضي الله عنها بريرة ودفعت عنها لزوم الكتابة واعتقد فإن الولاء لمن أحب، وهذه أيضا سنة من السنن التي أخذت من هذا الحديث وقاعدة شرعية، الولاء لمن أحب. قال أبو عمر: كل مالك نافذ أمره مستقر الملك من الرجال والنساء البالغين إلا النساء ليس لهن من الولاء إلا ما أعتقنا أو ولاء معتق من أعتقنا، لأن الولاء للعصبان. وكل من يكون تصرف نافذا وأعتق عبدا فإن الولاء سيكون له ويورث هذا الولاء، لكن النساء الولاء إنما يكون في من أعتقنا أو في من أعتق من أعتقنا فقط. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور باللحم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة يعني قدر تفور باللحم فيها لحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، يعني قرب إليه خبز وشيء من إيدام من إيدامات البيت. ما قرب له ولا قدم له هذا اللحم وهذا المرق، فقال: ألم أرى برمة فيها لحم؟ ما رأيت برمة فيها لحم، فأين هذا الإدان؟ لماذا لم تأتوا بهذا الإدان؟ طيب، ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، فيها يعني عندنا برمة فيها اللحم، صح، ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، لكن هذا اللحم ليس لنا وإنما هو صدقة من الناس على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فمن هنا لم نقدم لك اللحم والمرق ولكن قدمنا لك الخبز وهذا الإدام. فقال: هو عليها صدق ولنا هدية، هو لحم واحد ولكن هذا اللحم يختلف حكمه باختلاف الأحكام، فهو يوم أن كان في يد بريرة صدقة، وهذه صدقة لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أوصافه، لكن هي إذا أخرجت من يدها وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره فإنها تأخذ أو يأخذ حكما آخر، وهو جواز الأكل منه لأنه هدية وقد انتقل من حكم الصدقة. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه وخاصة في هذه القطعة إباحة أكل اللحم، في جزء اللحم، لكن يقول: وهو يرد قول من كرهه من الصوفية والعباد، بعضهم يقول لا يجوز أو لا ينبغي أن يأكل الإنسان من اللحم لأن هذا تنعم زائد والإنسان يجتنب التنعم. الصوفية الأوائل كانوا يميلون إلى الزهد والورع والتقشف، ولكن المتأخرون أخذوا هذا الاسم مفرغا من كل معنى، فهم يقولون نحن صوفية لكنهم ليسوا صوفية وإنما هم أكلت لحوم وأكلت أطعمة. وهو يرد قول من كرهه من الصوفية والعباد ويبين معنى قول عمر: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. هذا أثر سيأتي في الموضوع. لكن الصوفية الأوائل أخذوا هذا التقشف أو التورع أو أدب الانبساط إلى الدنيا ممن سبقهم من بعض الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا على نمط واحد في السلوك، فمنهم من كان فقيرا ومنهم من كان غنيا، وكان عمر رضي الله عنه يميل إلى التقشف. قال أبو عمر: كان عمر مخشوشنا في أكله ولباسه، ولعلكم قد سمعتم أنه كان في قميصه أكثر من 10 رقاع، ما كان عنده قميص نظيف جديد، ولكنه كلما تقطع أوصله بقطع من الأديم، فكان يلبس قميصا عليه أكثر من 10 رقاع من الأديم، وكذلك في كتابه إلى أهل البصرة: إياكم والتنعم وزي العجم. واخشوا فنوا ولا تلبسوا السراويل. هذا الخطاب كان في خطاب عمر: ولا تلبسوا السراويل، حتى السراويل كان ينهى عنها. وكان حريصا على أن تكون رعيته تقتدي به في الزهد في الدنيا والرضا بخشونة العيش. كان يحب رعيته أن يأخذوا مأخذه ويسلكوا مسلكه في عدم التنعم وعدم الانبساط إلى الملذات، لأن الملذات والانبساط إليها لا تنتهي إلى حد معين، وهي كما يقال تؤنق الطباع وترغب في الدنيا. وقد قال في هذا الأثر: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الحمر. والضراوة بمعنى الحب في الشيء والحرص عليه، فإن الإنسان إذا تعود على استعمال الخمور والمسكرات فقل ما يبتعد عنه. إذا تعود الإنسان على أكل القاف مثلا يصعب عليه مفارقته، يشتري القاف وأطفاله جياع، هذه حال موجود. فيقول الإنسان إذا تعود على أكل اللحم يميل إليه ويكثر منه ويصعب التقليل منه، فيقول: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الحمر. ولا يحرم، ولكنه يحب للناس أن يأخذوا ما أخذه في الجهية. رحمه الله. طيب، قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أن الصدقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلها، وكان يأكل الهدي. وأجمع العلماء أن الصدقة كانت لا تحل له على لسانه صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه أنه قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب، هذا اللحم كان في الأول صدقة من الصدقات، ثم تحول إلى شيء آخر، وهو أنه أصبح هدية. ففي هذا الحديث في هذه القطعة فائدة، وهي كما قال أبو عمر فيه ما يدل على أن الصدقة إذا تحولت إلى غير معناها، يعني إذا تحولت إلى شيء آخر، حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك. يعني إذا أخذت اسما آخر وهو الآن هدية، فإنها تجوز لمن لم تكن تحل له، وهو وفي قوله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية، دليل واضح على أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم والعذرات وسائر النجاسات وما أشبهها، وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال العلم. إذا كان عين الشيء محرم لا يتغير، لحم خنزير كان عند نصراني ثم أعطى مسلم
ما يتغير حكمه باق لأنه محرم لعينه. لكن إذا كان هذا الشيء محرما لا لعينه بل لسبب اقترن به وذهب هذا السبب فإنه يتحول إلى حرام. مثاله إنسان سرق من إنسان مالا فهو الآن سرق، إنسان غصب من آخر مالا فهو الآن مال مقصود. لكن إذا أحله وقال أنا حللتك يتحول هذا المال من حكم السرقة إلى هدية، أو من حكم الغصب إلى هدية أو صدقة. وهذا فقط ترى أتحدث عمن غصب منه المال أو سرق منه، إذا حلل الغاصب أو السارق وأعطاه فإنه يأخذ حكم الآخر، ويجوز لمن كان بيده من السراق أو الغاصبين أن يأكلوا من هذا المال حلالا. طيب، قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعقق إن الله، بعضهم يقول تعقق من العتق، لكن إذا ضمت تاء فقيل تعقق بمعنى شيء قديم، تعقق يعني شيء قديم، لكن تعتق من العتق. إن الله الخيار ما لم يمسه، إن الله الخيار في أن تفارقه ما لم يمسها، فإذا مسها انتهى هذا الخيار وأصبحت مجبورة على العيش معه وإن كان عبدا. قال يحيى قال مالك وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار. طيب مسها زوج، لكن قالت أنا كنت أجهل في أن المساس يلغي الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهل. ما أنت يقول تتهم، فلا نقبل هذه الدعوة من الجهل ولا خيار لها بعد أن مسها. طيب، قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، هي أمة وكانت تحت عبد فعتقت، يعني حصلت على حريتها. قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني لأنها من موالي بني عدي، وهي تريد أن تنصح لها وتذكر لها ما يخصها. قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرة في خبرا، أذكر لك خبرا يخصك ويقعك، ولا أحب أن تصنعي شيئا، لا أحب أن تصنعي شيئا، كأنها تكني أنها لا تحب أن تمكنه من نفسها حتى لا يذهب هذا الخيار، ولا أحب أن تصنعي شيئا. إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك، أنت الأمر بيدك بس انتبه لا يقربك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، انتهى هذا الخيار. قالت فقلت هو الطلاق، هو ثم الطلاق ثم الطلاق. كانت حريصة على فراقها، ولعلها ما انتبهت لأن العبد يملك للزوجة طلقتين وهي تريد أن تتخلص منه، فطلقت نفسها ثلاثا وهي ما تحتاج إلى هذا. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقت في ثلاثا وهي ما تحتاج إلى ثلاث ولا تطلق بثلاث، وإنما تطلق باثنين لأن الاعتبار في الطلاق إلى الزوج، فإذا كان الزوج عبدا فهو يملك على زوجته بطلقة.
لكن لا يقول هنا أبو عمر لا أعلم أحدا خالف حفصة وعبد الله بن عمر. طيب يا أبو عمر أيوة أن هذا الخيار مرتبط بعدم المصير، هذا لا خلاف. ها؟ بعد أن تعتق لا يقرب. طيب ففارقت من ثلاثة. قال أبو عمر لا أعلم مخالفا لعبد الله وحفصة بن عمر في أن الخيار لها ما لم يقتصر فيها. لا هذه بريرة سكت ساكت ما فيه يعني أنه يفترض أو لا يفترض، هذه ساكت وهذه في فوائد زائدة. طيب وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر، أي رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر يمنع حسن المعاشرة فإنها تقيم، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارت. إذا كانت هذه العيوب التي لا يحسن معه العشرة عنده جنون أو جذام أو برص أو ما أشبه ذلك من الأمراض المنفرة، فلها الخيار في أن تفارق زوجه المصاب بهذه الأمراض أو تمكث معه. قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها، في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، أنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا. قال مالك فيما إذا كانت الأمة تحت العبد ثم حصلت على حريتها وعتقت قبل أن يدخل بها أو يمسها، أنها إن اختارت نفسها وفارقته فلا صداق لها لأن الفرقة جاءت منها وهي قبل دخول وهي تطليقة، هذا الخيار يعتبر تطليقا وذلك الأمر عندنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير رجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاقه، قال ذلك وذلك أحسن ما سمعت. هذه مسألة أخرى وهي أن الرجل لو قال لزوجته اختاري، ما معنى ذلك؟ يعني اختاري الفراق أو اختاري المبت معي، فإذا أعطاه هذا الخيار فإن مجرد هذا الخيار لا يعتبر طلاقا، ليس لذلك طلاق. وتذكرون الحديث حديث التقيير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته مات المؤمنين وأن هذا التقيير لم يكن طلاقا. قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، إذا خيرها الزوج فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، يعني هذا الخيار الذي تختاره يعتبر طلاقا ثلاثا. وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة، لم أخيرك إلا واحدة، قال إلا واحدة يعني إلا في واحدة فليس ذلك له وذلك أحسن ما سمع. فإذا خاصمها الزوج وقال أنا ما خيرتك لتطلقي نفسك ثلاثا وإنما أردت أن تختاري نفسك وتطلقي نفسك بطلقة، قال لا ليس ذلك له، ليس لزوجي أن يدعي هذا الدعوة وذلك أحسن ما سمع. قال وإن خيرها فقال قد قبلت واحدة، لأن التخيير عند الإمام مالك يتحول إلى الطلاق ثلاث، فإذا خيرها فقالت قد قبلت واحدة يعني قبلت منك أن أطلق نفسي واحدة، وقال لم أرد هذا
وإنما خيرتك في الثلاث جميعا أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده ولم يكن ذلك فرادا. فالقاعدة أن الإمام مالك يعتبر الخيار ثلاث، فإذا أعطاها الخيار وقالت قبلت واحدة، يعني قبلت واخترت طلقة واحدة، وقال لم أرد هذا إنما خيرتك في الثلاث جميعا، فإذا قال أنا خيرتك لتطلقي نفسك ثلاثا وهي اختارت واحدة وقبلت منه واحدة، يقول الإمام مالك إن لم تقبل ثلاث فإن الواحدة تلقى، فإما أن تقبل الجميع أو يرد الجميع، ما في طلقة واحدة. قال إنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده وألقي هذا التقييد ولم يكن ذلك فراقا. هذا مفهوم أفضل؟ طيب، فالتخيير عند الإمام مالك يعتبر الطلاقة الثلاث، لكن هنا يقول قال الشافعي ليس في الخيار طلاق إلا أن يريده الزوج بقوله اختاري، فإن هذا من الكنايات في الطلاق لا بد من احترام النية بهذا اللفظ وتطلق نفسها، فإن طلقت نفسها بقوله ذلك فذلك إليه لا إليه، وأما العدد فالعدد إليه لا إليه، فإن أراد واحدة فتطلق واحد، وإن أراد اثنتين فاثنتين، وإن أراد ثلاثة فثلاث، وليس التقيير طلاقا ثلاثا تلقائيا، وإنما هذا الأمر عند الإمام الشافعي رحمه الله يرجع إلى نية الزوج وإرادته. طيب، وما نوى من الطلاق وأراده لزمه، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، وإن أراد واحدة فهي رجعية، والتقيير والتمليك عنده سواء. ما جاء في الخلع يقال خلع ثوبه خلعا وخلع زوجته خلعا، ثم القائد فرق بين هذه المعاني. فالخلع هو فراق الزوجة بالمال. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل بن الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ممن استشهد رضي الله عنه في حرب مسيلمة في حديقة الموت، ويقال إنه الوحيد الذي نفذ أبو بكر رضي الله عنه رؤيته في المنام، هو الوحيد من بين الناس الذي جاء إلى أحد الصحابة في النوم وقال له كان عندي درع فلما قتلت استولى عليه فلان بن فلان وهي في رحله فأخبر أبا بكر أن يأخذ منه هذا الدرع ويبيعه ويفعل فيه كذا وكذا وكذا. فجاء هذا الرجل إلى أبي بكر وأخبره بأنه رأى ثابت بن قيس بن شماس في المنام وقال له هذا الكلام، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى السبط فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس في الظلمة، كانت عندها مشكلة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس ووقفت عند بابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، يعني ثابت بن قيس تعني زوجها. طيب ما معنى لا أنا ولا ثابت؟ قالوا فيه كلام محذوف تقديره، لا أنا صاحبة ثابت بن قيس ولا ثابت بن قيس صاحبي، فحذفت خبر المبتدأين وعطفت جملة عليه، لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها يعني تعمده. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي كل المهر الذي أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها وقع الفراق واخترعت نفسها بمهرها وذهبت إلى أهلها ولم تسكن في بيت زوجها. طيب قال أبو عمر هذا حديث صحيح ثابت مسند متصل وهو الأصل في الخلع وفيه إباحة اختلاع المرأة من زوجها بجميع صداقها. طيب يعني يجوز أن تقتلع من زوجها أو تخلع نفسها منه بمهرها وبما هو أكثر منها. قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فما فيها أمور فكل ما تفدي نفسها به أيا كان هذا قدر الصداق أو أقل منه أو أكثر منه فإنه يجوز أن تفدي نفسها به. ها هنا مسائل تتصل بالخلع منها هل الخلع طلاق أو فسخ؟ هل هو طلاق ينقص عدد طلاق أو فسخ لا ينقص عدد طلاق؟ قال الجماهير من أهل العلم إن الخلع طلقة بائنة طلقة بائنة. وقال عبد الله بن عباس وعكرمة بن مولى بن عباس وطاووس بن كيسان وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. طيب استدل الجمهور بما روي عن عبد الله بن شهاب قال شهدت عمر بن الخطاب أتته امرأة ورجل في قلع فأجازه وقال إنما طلقك بمالك. فإذا يقول عمر إنما طلقك بمالك فهو طلق. واستدل ابن عباس ومن معه بما روي أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته طليقتين ثم اقتلعت منه أيتزوجها؟ قال نعم لينكحها ليس القلع بطلاق. ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس القلع بشيء. ثم قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا في أول الآية ذكر الله فيها الطلاق ثم في آخر الآية قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم في وسط الآية ذكر الله حكم الخلع فذكره الطلقة الثالثة بعد الخلع في الآية دليل على أن الخلع ليس بطلاق وأنه لا ينقص عدد الطلاق وأن من طلق مرتين وخلع فإنه بقيت عليه الطلقة الثالثة. هذا استدلال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والظاهر قول الجماهير هو أن الخلع طلقة بائنة. ثم اختلفوا في مسألة وهي
العدة، فقال الجماهير تعتد عدة المطلقة، تعتد عدة المطلقة، وقال إسحاق تعتد بحيضة واحدة، حيضة واحدة، وقد رجع هذا ابن تيمية رحمه الله. طيب، إسحاق استدل بما روي عن عثمان عن نافع أنه سمع الربيع ابنة معاوية بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فجاء معها عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل؟ قال عثمان: لتنتقل، يعني تعتد في بيت آخر، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل. فقال ابن عمر: عثمان خيرنا وأعلمنا. فالذين يقولون إنها تأخذ أو تعتد بحيضة واحدة استدلوا بما ذكره عثمان رضي الله عنه. طيب، قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، هذه اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر، فهذا دليل على أنه يجوز أن تخلع نفسها بما عندها من المال. قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. هذه مسألة، وهي أن الرجل لو كان مضارا لزوجته يؤذيها ويظلمها من أجل أن تفتدي نفسها منه بالمال، فإن هذا ظلم، والرجل إذا أخذ هذا المال وطلق زوجته فإن هذا المال لا يحل له، بل يجب عليه أن يرده عليه، لأن هذا من الضرر، والله قد نهى عن الضرر. قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا، وإنما القرع فيما إذا حصل بينه وبينها سوء تفاهم ولم تستقم العشرة بينهما، فهنا كما ذكر الله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في بطن الدين. لكن إذا كانت هي مطيعة ومنقادة لزوجها وأراد أن يظلم من أجل أن يحصل على المال، فإن هذا المال لا يجوز له، وهذا القول نافذ وعليه أن يرد هذا المال. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاه، يجوز. والدليل يا شيخ عبد الله، أيوه، هذا بما توفيق صلى الله عليه وسلم.